السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لحضوركم كلكم. تشرفنا اليوم ضيفة خاصة جدا اسمها باسمة بزرجان. أنا أحاول أن أتجنب الجيم دائما أو الجيم المصري دائما أحيانا أن أقول أنا عندي تقديم بسيط عنها أو قصير عنها. هي كانت تعمل هنا في جامعة شيكاغو في مكتبة ريتنستاين منذ منذ سنوات. الآن هي تسكن على معاش أو كما يقولون كما يقول العراقيون متقاعدة. retired. وكانت تعمل في تصنيف كتب من الشرق الأوسط في اللغات العربية والفارسية والتركية. عملت أيضا أو كتبت كثير من الترجمات من الشعر العربي وأيضا القصص القصيرة، وظهرت أعمالها في عدد من الكتب. وعملت أيضا مع أنا نسيت
مع السيدة إليزابيث فرنيا حتى التراجم
المرحومة.
نعم.
وتشرفنا اليوم وسوف تتكلم عن حياتها في العراق في طفولتها. شكرا جزيلا.
شكرا. مساء الخير.
مساء النور.
أعذروني إن كنت أتعثر في كلامي لكم لأني من مدة طويلة لم أتكلم العربية الفصحى. كنت دائما أأتي إلى الندوة العربية ولم تكن عندي هذه المشكلة لما كنت أشتغل في المكتبة، فأرجوكم أن تسمحوني. أبدأ أولا من أنا وأين ولدت ومع عن عائلتي. ولدت في بغداد لعائلة كبيرة، نحن للعائلة 11 طفل وأنا آخر الأطفال، آخرة الأطفال،
آخر العنقود،
آخر العنقود. نحن كنا طبعا كثير منهم توفوا من أخواني وإخواتي لأنهم هم أكبر مني. فعشنا كنا مع الوالد والوالدة، يعني عائلة كبيرة مثل ما نقول الوالتونز اللي كانوا. هذه العائلة كانت كأي عائلة في الشرق الأوسط، متماسكة و الود والتحبب لهذه العائلة جديد كثيرا. أبدأ لكم من طفولتي. وأول شيء هو اللي أذكره من طفولتي، كنا في بغداد في تلك الفترة، وهي يوم وفاة الملك المرحوم غازي. ملك غازي كان ملكا في العراق قبل الثورات التي أنهت الملكية في العراق. كان نعش المسيرة لجثمان الملك يمر من شارع قريب على بيتنا، شارع المستنصر، فذهب الناس جميعا لكي يأتون ب صلاتهم وشعورهم لملكهم ملكهم المحبوب. فهذه أول شيء أذكر. قبل هذا لا أعرف من أنا. هذه أول بادرة في أني أعرفها. وفي وقتها عندما كان الناس على طرفي الشارع واقفين على، وأنا كنت صغيرة ولم أكن أرى شيء، فأخواتي الكبيرات اقترحوا أمام وقريب على بيتنا دار الأستاذ طه الراوي، وهو بروفيسور في دار المعلمين العالية وصاحب صديق جدا لأهلي والعائلة، عائلتين أصدقاء. فقالوا لماذا لم تأتوا إلى بيتنا بحيث أنهم عندهم شرفة على هذا الطريق. فإلى الآن أذكر صعدنا إلى الشرفة ورأينا هذا الموكب يسير. بعد هذه الفترة بقليل، يعني لا أذكر الوقت أو الشهور بين هذا الذي أعرفه في بغداد، انتقلنا إلى الديوانية. سبب الانتقال هو المرحوم والدي. وأحب أن أقول لكم شيئا عن والدي. أين الصفحة؟ ظاهر تركت من آخر. كان والدي من المتعلمين ومن المهتمين بإتقان اللغات الأجنبية، فكان يتكلم الفارسية والفرنسية والعربية وله إلمام باللغة الألمانية. والدي لم يكن من أصحاب الأعمال، ولكن كان مضطرا ليعمل في الأعمال البزنس، يعني لأن رواتب الأساتذة والتدريس لم تكفي لمطالب العائلة الكبيرة. مع ذلك لم ينجح في العمليات السوقية، ولم يكن له حظ في البيع والشراء، دائما كان يخسر في كل عمل يعمله من ناحية الدخول للربح، يعني ما كان يأتي بربح كبير. والشيء الآخر أعتقد لأنه لم تكن ميوله في هذا النمط من الحياة، فكان يدرس في المدرسة الجعفرية الأهلية اللغة الفرنسية والعربية. كان حجة في علم النحو والصرف في اللغة العربية، وكان دائما يصلح أخطائي عندما أتكلم. فالآن لو كان موجود هنا يمكن كان أتركي هذا المحل. والسبب اللي أي السبب اللي ذهبنا فيه إلى الديوانية هو فشل والدي في الصفقات وفي الأعمال التجارية. وآخر ضربة كانت له كان عنده شريك وهم الاثنين كانت لهم صفقة كبيرة بحيث وضعوا كل ما لديهم من المال في هذه الصفقة وهي صفقة الحبوب. التجارة في بغداد في ذلك الوقت كانت أكثر شيء في الحبوب وخاصة تجارة بين بغداد والديوانية. هذه الديوانية محل زرع الرز والحنطة وكثير من الحبوب تزرع في لواء الديوانية. فهم اشتروا كميات كبيرة بحيث كانت ملء سفينتين على وكانت السفن تأتي من الفرات إلى بغداد كي تصرف تباع في بغداد. ولسوء الحظ في تلك في ذلك اليوم أو المدة اللي كانت السفن في نهر الفرات كان إعصار كبير ورياح عاتية وغرقت السفينتين وخسروا أملاكهم. فبعد هذا وجدي لأمي كان يحب كثيرا يود والدي. عندما عرف بما حصل وهذه طبعا عائلة ابنته التي أصبحت بهذا الشكل طلب من والدي أن يذهب إلى الديوانية. جدي غني يعني أقدر أقول ممكن أن أقول كان مليونير وكان في ذاك الزمان الأغنياء ثروتهم بشراء العقار فيشترون أي شيء إذا كانت دكاكين أو بيوت أو أوتيلات أو أي شيء. فهو كان عنده عدة عقارات في الديوانية ومن ضمنها كما كان يقال له يستعملون الكلمة الفارسية مسافر خانة وهو أوتيل من الدرجة الثالثة وبجنب الأوتيل سيف وسأقول لكم ما هو السيف هو جرينري. فقال له أريدك أن تذهب وتأخذ العائلة وعنده بيوت كثيرة كمان في الديوانية البيت الفلاني يكون لكم وتأخذ المسافر خانة والسيف تشغلها أنت وتأخذ ريعها وتؤجر كل الدكاكين والدور الأخرى وهذا عوضا عن هذا والدي يعطيه كمية من الربح اتفقوا عليها مرة في السنة. فكانت يعني حل الاثنين ينتفعوا منه لأنه هو بعيد جدي في بغداد والأملاك في الديوانية فيريد من يهتم بعقاراته وجلب المال له. فهكذا مرت السنين. أريد أن أكلمكم أشرح لكم من ماذا أتذكر من الديوانية. أول شيء أقول عن دارنا. دارنا في الديوانية كان جميل للغاية. طبعا هذا البيت الذي أنا تربيت فيه في المدرسة الابتدائية وحنيني إلى هذا البيت هو كان بيت الأم مثل ما نقول لأنه أول دار نشأت فيه وأول دار ذكريات الطفولة فيه. كان البيت على نمط ما نقول اليوم سبانيش والواحة في داخل البيت والحديقة في الداخل وكان في الحديقة شجرات اثنين شجرتين كبيرتين والبقية كان في شجر الدفلة. I have the name of it in English حتى لكم إياها. Where is it now? Okay, I'm not well. Okay. Later I will give you the بعدين أقول I will find it. السيف كان في نهر الديوانية. البيت على الجهة وأعمال والدي بالجهة الثانية يعني أن نعبر الجسر. أنا كنت صغيرة وكان عندي أخ وأخت أكبر مني بس نحن كنا الصغار. فعندما كانت أمي مشغولة وتريد تخلص من الأطفال تقول لي والدي خذ معك باسمة وفوزية ومحمد علي ونروح نذهب نحن إلى المسافرخانة وإلى السيف. السيف هو عبارة عن أرض واسعة يعني ومسيجة وفي داخل هذه السياج مثل مقسمة إلى غرف وهذه الغرف فيها جدران من ناحيتين وسقف ولكن الباب ما في باب مفتوحة. فهذا السيف عندما يأتون الفلاليح الفلاحين من القرى والنواحي في الديوانية وقلت لكم هي محل زرع الرز والحبوب يعني كلها تزرع في الديوانية فتأتي القافلات على ظهر الجمال تأتي إلى السيف ووالدي يعرفهم يعرف كل الفلاحين لأنهم يأتون كل فصل عنده والسبب أن يأتوا إلى الديوانية وهو أنه قطار الذي تركه الإنجليز لنا يبدأ من الموصل إلى البصرة والديوانية هي في وسط هذه البلدين الكبيرين بصرة بغداد موصل ديوانية في الوسط فالفلاح يأتي ببضاعته وهناك الوزان الوزان يوزن هذه الحبوب التي كانت على ظهور الجمال وتخزن في واحدة من هذه الغرف أو اثنين من الغرف إلى أن الفلاح يعمل الصفقة مع أحد التجار الذين يأتون من البلدان الأخرى من البصرة من الموصل ما يعرفون وقت البيع وإن كان العقد انتهى بين الاثنين فيكيلون الحبوب مرة ثانية وتحط في برلاب أكياس وتخيط وتروح إلى محطات القطار وتوزع إلى المناطق المفروض أن تكون فيها فنحن كنا صغارا ونحب أن نرى الجمال تأتي ولما تكون الجمال واطية نصعد على ظهره بس لازم يكون يجب أن يكون أحد الكبار معانا لأنه يوما من الأيام أحد الجمال أنا خفت منه وقعت ومشى على ظهري فصار عندي خوف كبير من الجمال بعد ذلك. أما المسافر خانة وهي جزء من هذا الملك كله جزء الفلاحين عندما يأتون يريدون محل أن يكون فيه لمدة يومين ثلاثة أربعة إلى أن تتم الصفقة، فينزلون في هذا المكان ولا أدري كم قرش ودفلس بالنسبة في ذلك الوقت، وهذا كمان مورد لوالدي. فالمورد يأتي من المسافر خانة، والمورد يأتي من وضع الحبوب في السيف إلى أن تقوم الصفقات وتتم وتنتهي. والشيء الآخر إنه الديوانية يعني شيء نفع بالنسبة للعائلة. اشترينا بقرة وحطوها في أحد هذه المحلات في السيف، وهناك امرأة تأتي كل يوم تحلب البقرة مرتين الدلو ويأتون به إلى بيتنا. لماذا كان من الواجب من الضرورة أن تكون عندنا بقرة؟ نحن عائلة كبيرة، ومدينة الديوانية عندما رحنا كانت موبوءة بمرض السل. أخي الكبير هو طبيب، ولما كنا في الديوانية هو كان ذلك الوقت طبيبا، جاء وأفهم يعني أعطى محاضرة إلى أمي كيف تحافظ علينا كلنا بحيث أن لا نأخذ هذا المرض، يعني العدوى أن لا تأتي من هذه المدينة. أعتقد كلكم تعرفون أن السل يأتي يعني بالحليب، أنت تقولوا لبن نحن نقول حليب، بشكل سريع من شرب الحليب، ولهذا السبب كانت عندنا البقرة أو ما بالعراق نقول الهاشة. هذه النمط الحياة اللي كنت عشت فيها. الشيء الآخر اللي أحب أود أن أقول لكم، هذه الفترة كانت فترة الحرب العالمية الثانية، نحن كنا في الديوانية، وكثير من الناس يتصوروا أنه بقي يعني الحرب كانت بس بشمال أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، بس وصلت إلى كل المناطق. نحن في الديوانية كان تموين، العراق ما كان عنده صناعة نهائيا، يعني كنا نستورد حتى إبر الخياطة نستوردها. فلما صارت الحرب، أعلنت الحرب، لا يأتي أي شيء إلى بغداد إلى العراق لأنه في حرب. اللي صار التموين أشياء بسيطة جدا، كانت صعب علينا أن نجدها. من أمور التموين هو الأكل، بعض السكر، الشاي صار تحت التموين، الطحين تحت التموين، والقماش. فكانت التذاكر بطاقة يعطون إياها، وتذهب أختي أو أمي يشترون ما يحتاجون بهذه البطاقة. وإحدى هذه الأشياء كانوا يريدون شيء من القماش، ولكن للأسف لما راح أول يجب أن يذهبوا إلى الدكان الذي تعينه الحكومة، ليس عندهم الخيار. فراحوا اشتروا احنا بالعراق نقول عليه نقوله طول وهو البولت اللي يلف عليه القماش. اشتروا بولت حسب العائلة وكبرها كان بإمكانهم ياخذوا بولت كامل. وأختي كانت فرحانة إنه حصلوا على قماش، والقماش كان جميل جدا، في أوراد صغيرة ويعني منقش، وأنا كنت صغيرة. عملت أختي من هذا القماش فستان لي وفرحت جدا به. وبعد أيام رحت أزور صديقتي وهم جيران قريب من عند بيتنا. دخلت إلى بيتهم، إلى بيتهم صح؟
بيتهم.
باب اغفر لي. فدخلت إلى الغرفة ورأيت ستائر في هذا البيت نفس القماش اللي أنا لابسه الفستان. فصرت بشكل فظيع، يعني انكسفت جدا وصرت أبكي. رجعت على البيت وأنا أبكي، وقالت لي أختي ماذا حصل؟ قلت لها رحت هناك والستائر من فستاني. ولم ألبس ذاك الفستان مرة ثانية خلاص، لأنه ستائر. في الديوانية كانت مدرسة للبنات تبدأ من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثالث في المتوسطة، يعني الابتدائية والمتوسطة، وكانت هذه هي المدرسة الوحيدة. وبعد سنين فتحوا مدرسة أخرى لابتدائية من الأول إلى الثالث، بس نحن بقينا يعني أنا وأخواتي وأختي، لأن الأخوات الكبيرات كانوا في بغداد في دار المعلمات العالية، وبعد ما انتهوا من دراستهم كانوا رجعوا إلى الديوانية وأصبحوا معلمات في هذه المدرسة. فبقينا مع أخواتنا الكبيرات احنا الأختين في هذه المدرسة. بيتنا في ذلك الحين، في حين احنا في الديوانية لما بدت الحرب العالمية، احنا ذهبنا الى الديوانية سنة 1939، والحرب بدأت في 1941. الجيش البريطاني كان في ديوانية، وكان الجيش الهندي ايضا موجود، فكانوا في بغداد، قلت في الديوانية في بغداد، وكانوا يأخذون البيوت قسرا، يدفعون الأجار يأخذونها، يفرغون البيت من أهله. بيتنا في بغداد كان عمره يمكن سنتين جديد، وكانوا مضطرين أهلي، يعني لو كنا بالديوانية، فالإنجليز أخذوا البيت وجعلوه مسكنا للضباط الموجودين، ولم يكن في يدنا شيء أن نعمل. بعد أن انتهت الحرب كان أكثر أخواني انتهوا من المدارس الثانوية وأصبحوا في يجب أن نذهب إلى بغداد لكي يذهبوا إلى الكليات. وكان في ذلك الوقت أبي أصبح من العمر يعني ما ممكن أن يبقى يشتغل يعني يصون العائلة من يعني، فقرروا الرجوع إلى بغداد. لما رجعنا إلى بغداد والحرب كانت منتهية ولا زالوا الضباط في بيتنا. فأول سنتين ونحن في بغداد وجب علينا أن نؤجر بيتا لكي نبقى فيه إلى أن يتركوا الدار. بيتنا هذا اللي أقول عليه الجديد، وكان بيت جديد وجميل وعلى الطراز الأوروبي. في ذلك الوقت قلة من البيوت على الطراز الأوروبي، فكان شيء غريب. والمنطقة التي فيها هذا البيت منطقة استراتيجية والآن تسمى جرين زون. فهو البيت يعني الإنجليز أخذوا للمنطقة اللي هو فيها على نهر دجلة وفي وسط بغداد وسط الكرخ، فيعني المنطقة فاروق you know when كانت الإذاعة العراقية في المستنصر أو هوتيل المستنصر كان
المنصور ميليا.
المنصور
منصور ميليا.
منصور ميليا والشارع المنصور
والإذاعة
والتلفزيون. بيتنا حوالي I would say 6 blocks from that. وكان قريب على النهر. وأمام بيتنا كانت السفارة الإيرانية. سفارة جميلة جميلة للغاية. يعني البناء والحدائق التي حولها شيء غريب. ودائما كنا واحنا نحن صغار نود أن نلعب في الحديقة، ويعرفوا لأننا نحن جيران فكانوا يسمحوا لنا أن نذهب ونمشي في الحديقة ونرى الأشجار، رغم أن في بيتنا حديقة كبيرة ولكنها لا تضاهي السفارة الإيرانية. انتقالنا إلى بغداد أثر علي كثيرا، وهو كنت قلقة جدا جدا أني سأروح إلى مدرسة وأنا غريبة وأنا آتي من بلدة صغيرة لا ما فيها يعني أشياء التي هي في بغداد. فكنت أخاف خايفة أنه بنات بغداد سينظروا لي أنا جئت كأنما من القرية. فكنت كثيرا متحذرة من هذا. وأول يوم رحت إلى المدرسة وأنا لا أدري ما سألاقي في هذه المدرسة، والجو والتغيير كان جدا يقلقني. ولكن لم أجد أي شيء يختلف مع عن مدرستي في الديوانية، ووجدت أن كل البنات بالصف الأول متوسطة مثلي أنا جاءوا من مدارس ابتدائية أخرى ولم يكن أي شيء الذي يقلقني والحمد لله. مرحلة المتوسطة كانت يعني التي في وقتها تعرفت على بغداد، تعرفت على بنات بغداد، وشعرت أني نجحت في هذا الامتحان. فكان يعني شيء تغلبت عليه لأن كنت جدا جدا قلقة على هذا الشيء. المدرسة الثانوية ذكرياتي فيها أجمل، وطبعا لأنه صرنا كبارا في العمر. ومن صغري لما كنت في الصف الثاني الابتدائي أحب التمثيل. فالصف الثاني عملنا أو المدرسة عملت تمثيلية سندريلا بالعربية، وأنا كنت الأخت الملعونة. وإلى الآن أتذكر هذا لأنه كانت نجاحا كبيرا, يعني أقول أطفال, نحن أطفال وشيء شيء جميل. وكانوا قد دعوا مدير المعارف واللي يدرسون المدرسات والأهالي, يعني اللي الأم والأب أجوا على الأطفال وقت التمثيلية. ولم أعرف إنه أنا هذا حب التمثيل سينتهي, يعني يكون معايا, لأنه في المدرسة الثانوية, المدرسة المركزية, عندهم أيضا في كل سنة يعملون تمثيلية, وطبعا تختلف عن التمثيليات الأخرى لما كنا صغار, كانت أكثر جدية وأصعب, واللباس والتمثيل, يعني حتى الألبسة للتمثيلية صنعوها الأساتذة, يعني المعلمات, وإذا قسم منها نأتي بها إلى بيتنا وأمنا تعملها أو أختنا تعمل البزة اللي راح نلبسها في المسرحية. وإحدى المسرحيات كانت لتوفيق الحكيم, كان اسمها جورا ووتس, لا أتذكرها للأسف. أنا عندي مشكلة.
طويلة أم قصيرة
التمثيلية؟ أتصور كانت 3 فصول. سجورة عن يونانية
بجماليون؟
لا مش بجماليون,
لا
لا يونانية, الاسم يوناني وال
أوديبو ملكا؟
نو براكساجورا. براكساجورا رايت. براكساجورا
براكسا أو مشكلة الحب
أو مشكلة الحب براكسا. يس هذه. والثانية كانت في السنة اللي بعدها عملنا تمثيلية من الوقت العباسي أيام الرشيد, ويوم قتل شاهد كانت إحدى الجواري التي قتلت أخو الأمين, الأمين مأمون قتل من
لم أكن هناك.
فهذه وفي السنتين أنا كنت أشارك في تمثيل التمثيل في المسرحية, وكنت أحب صراحة, يعني أجمل شيء كنت أعمله أنه هو أنا أكون بالتمثيل. بعد أولا سوف أمرر لكم صور, إذا ممكن تبقى بنفس الترتيب, لأنه أول ما يكون والدتي ووالدي, وبعدها أنا في صغري, وأنا أيضا في السنة المتوسطة, وبعدها الجامعة, وآخر شيء تخرج من الجامعة, الترتيب. أحببت أن تعرفوا, لأن الشيء الذي يزعجني هو لما أرى بغداد الآن بالتلفزيون والناس الذين بالعباية وبالخمار وبال هذه ما كانت في بغداد لما أنا كنت عايشة في بغداد. السفور بدأ في العراق في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات, لما كنا في الديوانية كان بعض النساء لا زالوا يلبسون العباية أو الحجاب, بينما عندما وصلنا إلى بغداد انتقلنا إلى بغداد 90% النساء سافرات، وتركت بغداد أكثر من 90%، والجامعات البنات يعني دخلوا في الجامعات كلهم، فأصبحت البرسنتج
النسبة
في البنات إلى الأولاد إلى الشباب كانت تتراوح بين 35% أو 40% بالماء، تكتب 100 وتلفظ ماء، مظبوط؟
يعني
إن كنت صح، أنا قلت يعني راح أخطأ بالعربية. فبعد دخولي إلى الجامعة أقول هو يعني بداية تكويني وبداية النشأة والنضوج. تعرفنا على الحياة السياسية، وتعرفنا على الحياة الاجتماعية، وتعرفنا على الحياة الأدبية. هذا كله في الأربع سنوات في الجامعة. المرحلة في بالنسبة إلى بلد العراق أو بغداد، في هذه الفترة اللي أنا كنت فيها في الجامعة هي كانت في الخمسينات، كانت في هذه الفترة عدة تحولات وإنتاج علمي، إنتاج فني، إنتاج أدبي. أريد أن أقول لكم عن كانت بغداد تسير في مضمار تقدم، التقدم الفني. كان هناك مجموعة ممتازة ومحترمة من الرسامين الفنانين، منهم سليم جواد سليم، نعم شكرا، جواد سليم ونزار سليم أخو، ومحمد غني، ومن الفنانين بالرسم كان مجموعة جماعة جواد سليم، هم كانوا يسموا الرواد، ولا أذكر أسماءهم كلها، بس مجموعة كانت أول المجاميع التي نشأت، ويعني كثير من الزوار الذين يأتون من بلدان أخرى دائما يحبوا أن يذهبوا إلى هذه المتاحف، ودائما يقولون كانت يعني من أحسن ما يرون في محلات أخرى، وكانوا مشهورين، أكثرهم من المشهورين. أعتقد دكتور مصطفى يعرف عن الفن العراقي، نعم، ويمجده دائما.
جميل،
نعم،
أجمل من أي بلد آخر.
شكرا. وهذا واقع يعني. كذلك
ولا تنسي أيضا نازك الملائكة
طبعاً 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 موجود عندي. الآن سأأتي إلى الأدب. الحياة الأدبية في ذلك الوقت كانت في نضوج جميل جميل للغاية، وهناك من قاد هذا التطور في الأدب، منهم كما ذكرت نازك الملائكة. ونحن طلبة ذلك الوقت الأدباء الذي كانوا معنا في نفس السيرة في نفس الوقت هم بدر شاكل السياب، نازك الملائكة، عبد الوهاب البياتي، صالح طعمة فرمان، عبد المجيد الربيعي، ذنون أيوب، فؤاد التكري وغيرهم. هذه موجة أخذت بكل المثقفين وطلبت الجامعات. كانت هذه حياتنا. العراقيين يقرؤون كثيرا ويشترون كتب كثيرا، وكنا وحتى في وقت في عمرنا في الوقت اللي كنا في الجامعة سوق الوراقين كما كان يقال عليه في أيام العباسيين، وإنما الآن يقال له سوق السراي. وهذا السوق هو عبارة عن المكتبات التي تبيع الكتب، وقريبة تقريبا يعني 4-5 كليات قريبة على هذا السوق. ونحن نقرأ في الجريدة أنه اليوم الفلاني سيستورد المحل الفلاني كمية من رواية جديدة لنجيب محفوظ. نترك الصف ونترك الدرس ونذهب إلى السوق ونشتري الكتاب، والسبب لأن نعرف تأتي بكميات صغيرة. يعني إذا إن كنا لم نذهب صباحا لا نجدها مساء، ولهذا السبب كنا نتسابق. عند وصولنا نعرف أي يوم تصلنا في بغداد مجلة الآداب ومجلة الأديب، ونعمل نفس الشيء، نركض إلى السوق ونشتريها. هذه الموجة أخذت في ثقافتنا، تأثرت بها كثيرا، وكانت الثقافة الأدبية والثقافة السياسية على مجرى ومسير واحد. وكذلك الفن، يعني الفنانين، كان في مدرستنا في كلية الآداب. على فكرة أنا دخلت كلية الأداب في فرع اللغة الإنجليزية، ولهذا لا أعرف العربية ولا أعرف الإنجليزية. فالشيء الجميل في دخولي إلى كلية الآداب وفرع اللغة الإنجليزية أنه فتحت أبواب أخرى لي، التعرف على حضارات أخرى، على أدب آخر. الأدب العربي ممكن لي أن أقرأه بعد يعني الدراسة الثانوية، كلنا نقرأ، ولكن لم أكن أقرأ بالإنجليزية أو الأدب الإنجليزي إلا عندما دخلت الفرع الإنجليزي وتمكنت لغتي الإنجليزية، فأصبحت قادرة عن قراءة الروايات في اللغة الإنجليزية. والحقيقة مفروض عليها أن نقرأ، لأن كانت تكست بوكس بالنسبة لنا، الكتب اللي لازم نقرأ
متقررة.
فكنا من الدورة التي أساتذتنا كانوا من الإنجليز كلهم، لأنه في ذلك الوقت لم يكن إلى ذلك الحد إنه العراقيين الذين انتهوا من البي اي ما كان عندنا دراسات عليا في ذاك الوقت. يجب أن يذهبوا إلى مصر، لبنان، أو إلى إنجلترا وأمريكا بعد أن يأتوا
مصر فقط.
عفوا،
مصر فقط، لبنان
يعني ما
الجامعة الأمريكية
كان يروحوا على الجامعة الأمريكية، بس الأكثر كان يروحوا على إنجلترا ومصر. وهذه هي بعثات تبعثهم الحكومة ويأتون بالشهادات ويعلمون. وبما أنه أتصور إحنا محظوظين أكثر، والسبب إنه درسنا الإنجليزية من الأساتذة الإنجليز بحيث لم يكن كلام بالعربية أبدا. فأنا أول شهر في الجامعة يتكلم الأستاذ ولا فهم أي شيء. يا بختي. What am I gonna do? ولكن جئت إلى البيت وسألني والدي، والدي شجعني كثيرا أن أدخل الفرع الإنجليزي، وكانت حجته أنت ممكن مقتدر على قراءة الأدب العربي، خذي لغة أخرى. وقال لي مثلا أنه لكل لسان إنسان، فاللغة هي لسان، ولكل يعني كلما أتكلم في لغة أخرى أزيد ثقافة وكأنما أزيد إنسانا آخر.
لسان جديد إنسان جديد،
لسان جديد إنسان جديد، وهو اللي قال في لكل لسان إنسان وقريبا. على كل حال، فبعد ما سألني والدي قلت له ما حدث، قال لا تيأسي، خذي اكتبي هذه الكلمات وتعالي في البيت، أخذي المعلومات من القاموس ورددي هذه الكلمات، وستتردد من الأساتذة لأنه نفس الكلمات كل أستاذ راح يستعملها. وبالضبط هكذا، ومررت في 4 سنوات وقرأت كثيرا من الروايات والنوفلز، وكانت يعني أجمل حياة هي كانت الحقيقة الحياة في الجامعة. وأتصور في كل بلد هي أجمل فترة وفترة الجامعة، بس النضوج الحقيقة يعني تعرفي على الأدب وعلى، وكنا ندرس فرنسي كمان، الفرنسي واللغة العربية 4 سنوات، فتعلم اللغات، تعلم الحضارة. وبما أن كان أساتذتنا إنجليز، كان فرع اللغة الإنجليزية كل يوم اثنين بعد الظهر يجب أن نكون كلنا هناك، وتبدأ الجمعية التكلم اللغة الإنجليزية 2 ساعات. نحن هناك لا ننطق بأي كلمة عربية، كل لازم نتكلم بالإنجليزية. وكانوا دائما أما في عن بحث أو قصة أو مجرد مناقشات زيارات، بل يجب أن تكون في اللغة الإنجليزية. فهذه وبعض الأحيان للتعرف على الثقافة الغربية كانوا يأتون ب المونوغراف،
لا فونوغراف
والأسطوانات، والأسطوانات ما كان في بيك أب، أسطوانات، ويأتون بالأسطوانات في الموسيقى الكلاسيك، الموسيقى الكلاسيكية. وأنا صراحة ما كان في بيتنا أي شيء من القسم الكلاسيكي، بس بعض الأحيان إخواني الأكبر كانوا يسمعوا من الراديو الموسيقى الكلاسيكية، فلما عملوا هذا يعني كثيرا منا أصبحنا نفهم فيها ونتذوقها. فكان هذا أول عمل اللي عملوه من ناحية ثقافية، أتصور أفادتنا جدا تعرف على الموسيقى الكلاسيكية. شيء آخر
أستاذة بس لسبيل التنبيه
وصلنا الأربعة. عفواً. عفواً.
لا ليس مشكلة.
لا خلاص.
لا 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 أعتذر ألف أعتذر.
لا لا شيء صغير كنت لم أقل له أقوله لكم. في الديوانية كنا صغار ولم تكن في ذلك الوقت معلبات، فيجب يعني على كل عائلة أن تخزن إلى الشتاء، والتخزين كان في الحبوب وفي الخضروات، تجفف الخضروات وفي معجون الطماطة إذا تعرفون اللي هو صلصة الطماطة، وهذه نعملها في البيت. وبهذه الأعمال اللي هي في البيت كنا نعرف الفصول. يعني الآن هو فصل الطماطة دائما يعملوها في آب، فنعرف نهاية الصيف، الآن نحن في نهاية الصيف. بعدين الباقلاء تأتي في أول الربيع، فنعرف ربيع، فالباقلاء تأتي للبيت ويقشروها ويبسوها على سطح الدار في حرارة 120 يومين هي يبست. وكذلك في معجون الطماطة والسمن يعملوا، بس كان والدي يشتريه بالحاضر يعني اي القنطار او به تنكة الخفيفة بالضبط. فهذه يعني اشياء تعملها العائلة، الولد والبنات الكل يعملون سويا. فقضية معجون الطماطة جميلة جدا وأذكرها لأن كنا صغار، يأتون بالطماطة اللي كانت تأتي بصناديق، كل صندوق نصف هذا الطاولة وعلوها نصف هذا العلو، فيأتي والدي بأربع أو ستة من هذه الصناديق في البيت. فيما أشياء أواعي نقول عليها طشت كبيرة جدا، يغسلون الطماطة، بعدين الأولاد الصغار ويضعوها في هذا الطشت في عدة طشوت. فنحن هنا أول المرحلة الأولى نأخذ الأخضر نفصله عن الطماطة ويروح بالثاني، هذه بسيطة سهلة الصغار يعملوها. المرحلة الثانية في ذاك اليوم لازم نلبس ملابسنا القديمة المخزوقة أي شيء، لأنه المرحلة الثانية نعصر الطماطة بالأيادي، وكانت هي هذه أجمل شيء لأنه on your face. So الصراحة يعني كان شيء جميل، يعني نحن الصغار ننتظر وقت الطماطة، والإخوان الكبار بعدين عندما تنتهي المرحلة طويلة، هي تنتهي المرحلة الأخيرة، هناك في صواني كبيرة ولها مدى يعني عمق تقريبا بهذا القدر. يأخذون السطل، احنا نسميه سطل، انتو تسموه شو قلت لي عليه؟
دلو
احنا نقول سطل، الكوز، الدلو. يسكبون المعجون او الان هو يعني حقيقة سائل احمر بس ثخين في السطول، ويذهبون الى سطح الدار، وتكون الصواني مصفوفة هناك، ويسكب الطماطة بهذه الأواعي على مقدار ثخن بهذا الشكل بس. وبعدين يأتون بالقماش الململ نسميه، أو كي يغطوا من الحشرات. وأيضا يأخذ حوالي 3 أيام ويجفف ويضعوه في
البرطمانات
البسدوقة احنا نقول عليها من الخزف، يعني طين. What is it؟
فخار
من الفخار كبيرة. و they seal it، يطلعون الهواء منها ويغلقوها. فهذه كانت أحد الأشياء اللي نعملها وإحنا صغار، وين الذكريات الجميلة. وانتهينا.